بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: وكذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها، فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة. وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه، ولو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته، بل يستوفى من تركته. وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلا للعمل بل كان مالكا له على المجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل. قلنا أنه هنا سيد الماتين تعرض للإيجار في باب الأعمال، وموت أحد شخصين من الموجر أو المستأجر في باب الإجارة على العمل، ففصل بين أن يكون متعلق الإجارة العمل لنفسه، عمل الأجير نفسه أو العمل لشخص المستأجر، وبين أن يكون العمل في الذمة. وقلنا أن هذا التعبير فحكم في الأول ببطلان الإجارة بموت أحدهما دون الثاني. قلنا أن هنا يوجد تعليقان: تعليق أول حول ما جعله من المقابلة بين كون العمل بنفسه وكون العمل في ذمته. قلنا أن هذه المقابلة في غير محلها بالدقة، فيها مسامحة، فإن الذمة لا يقابل التقييد أو الحصة الخاصة، الذمة يقابل خارجية العمل، فإن هناك تقسيمين للعمل في باب الإجارة: تقسيم الإجارة مورد الإجارة، العمل الذي يقع موردا للإجارة من حيث الجزئية والكلية، بمعنى كون المورد العمل الخاص، مقصودنا من الجزئية هذا المعنى الحصة الخاصة من العمل، وهو العمل المقيد بأن يكون من خصوص هذا الإنسان الأجير مباشرة بقيد المباشرة، وهذه حصة من العمل، كما إذا آجره على أن يخيط ثوبه بنفسه، خياطته بالخصوص مورد الإجارة، في قباله أن يكون المورد للإجارة مطلق الخياطة الجامع بين الحصة الخاصة المقيدة بأن يكون بنحو المباشرة، أو أن يأتي بشخص آخر يخيط له ثوبه تسبيب، الجامع بين الحصتين يكون هو مورد الإجارة مقابل الحصة الخاصة أن يكون الجامع. هذا تقسيم آخر: أن يكون مورد الإجارة العمل الخارجي، أو أن يكون مورد الإجارة العمل في الذمة، فإن العمل كالعين قد يلحظ بما هو شيء في الخارج وقد متعلقا للإجارة، وقد يلحظ بما هو مال اعتباري في ذمة الأجير، فما يقابل جعل العمل في الذمة خارجية العمل لا الحصة الخاصة المباشرية للعمل. فالماتن جعل ميزان البطلان أن يكون العمل الخاص، الحصة الخاصة تكون موردا للإجارة، حينئذ بالموت يتعذر، فلا يكون حينئذ الإجارة صحيحة. هذا يمكن أن يتصور بنحو العمل الخارجي، ويمكن أن يتصور بنحو العمل في الذمة. العمل الذمي أيضا ينقسم إلى العمل الخاص وإلى جامع العمل، كالعمل الخارجي الذي ينقسم إلى الحصة الخاصة من عمله الخارجي وجامع العمل الخارجي. فلا يقابل هذا أن جعل العمل في الذمة، ما يجعل في الذمة أيضا يمكن أن يكون كليا، وإذا كان كليا العام من عمله أو عمل غيره كليا بمعنى في قبال الحصة الخاصة لا في قبال الجزئي الوجود الخارجي، ما يجعل في الذمة أيضا قد يكون طبيعي العمل وأخرى العمل المباشري بالخصوص، إذا كان ما في الذمة العمل المباشري بالخصوص أيضا تبطل الإجارة، لأن العمل المباشر له إذا جعل في ذمته أيضا لا يمكن الوفاء به بعد الموت. هذه الملاحظة الأولى، والذي بينا أيضا أن مباني هذه الفتوى ما هي. الملاحظة الثانية هنا أنه كان ينبغي، الملاحظة الثانية ما أفاده المرزا قدس سره في تعليقته على المد، فإنه قال بأن هذا إنما أخذ المباشرة تارة يكون بنحو القيدية في مورد الإجارة، وأخرى يكون بنحو الشرطية في الإجارة، تارة يجعل متعلق الإجارة العمل الخارجي أو الذمي بقيد المباشرة، هذا حينئذ يكون كما قال أنه بالموت مثلا يبطل، تبطل الإجارة بمعنى تنفسخ، هنا البطلان قلنا بمعنى الانتساخ لا بمعنى الفضولية كما هو في الفرع السابق في البحث السابق، هنا تنفسخ الإجارة لعدم التمكن من أداء العمل بعد أخذ قيد المباشرة وموت الأجير، هذا إذا كان بنحو القيدية. وأما إذا أخذت المباشرة بنحو الشرطية، فإن كان متعلق الإجارة جامع العمل الخارجي أو الذمي، لكن اشترط ضمن العقد أن يكون هذا بنحو المباشرة، اشترط كشرط في ضمن العقد المباشرة، حينئذ هنا سوف يكون حينئذ الموت غير موجب لبطلان الإجارة، لأنه هنا المباشرة لم تؤخذ قيدا في مورد الإجارة، وإنما أخذ شرطا، والشرط التزام مستقل في باب العقود، متعلق الإجارة مورد الإجارة إنما هو العمل جامع العمل الخياطة مثلا، سواء كان خارجيا أو ذميا، جامع الخياطة العم من خياطته أو خياطة غيره، لكن اشترط عليه في ضمن العقد عقد الإيجار أنه هو يقوم بذلك بنحو الشرط الضمني مع بقاء متعلق الإجارة جامع العمل وطبيعي الأعمال الأعم من المباشر والتسبيبي، حينئذ حينما يموت هذا الأجير وهكذا في ذاك الطرف لو جعل آجره واشترط المؤجر الأجير على المستأجر آجره للخدمة، وذاك طبيعي الخدمة في شهر مثلا يأتي ويخدم له، اشترط أن يكون الخدمة له لا لغيره لنحو الشرط في ضمن العقد، فمات المستأجر. في مثل هذه الموارد سوف يكون موت أحدهما مستلزما لتعذر الشرط لا لتعذر الإجارة، الإجارة سوف لا تكون حينئذ، لا تكون الإجارة متعذرة، بل تكون الإجارة مورد الإجارة وهو جامع العمل أو العمل للجامع بين المستأجر وبين غيره، يكون حينئذ هذا الجامع ممكن التحقق، يمكن تحقيقه، إذن فالإجارة تكون معقولة، والشرط يكون التزاما مستقلا في ضمن العقد لا يكون تخلف الشرط موجبا لتعذر مورد للعقد وهو العمل جامع العمل، فالإجارة صحيحة، غاية الأمر يكون لمن كان له الشرط في حق الفسخ، خيار الفسخ حينئذ. يكون له حينئذ أن يفسخ. إذن فما ذكره الماتن من البطلان إذا آجر للعمل الخاص أو آجر للخدمة للشخص الخاص، هذا إنما يوجب البطلان والانفساخ بموت أحدهما إذا كانت الخصوصية والحصة الخاصة مأخوذة بنحو القيدية في مورد الإجارة، لا ما إذا كان مأخوذا بنحو الشرط الضمني، والشرط التزام في ضمن الالتزام، التزام مستقل. هذا تعليق ذكره المرزا قدس سره، هذا التعليق في محله، وذلك باعتبار وضوح أنه إذا كان بنحو الشرط سوف يكون حينئذ تخلفه غير موجب لتعذر الإجارة، أم يكون له حق الخيار. وسوف يذكر الماتن هذا الشيء في الإيجار على الأعيان، في إيجار الأعيان في فرع قادم. وبعض الأعلام ذكر أن عدم ذكر الماتن له من باب أن الشرط في باب العمل الكلي يرجع إلى التقييد عرفان وارتكازان، يكون هذا بابه باب التقييد حينما يشترط اشتراطا في ضمن العقد اشترط المباشرة، هذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى تقييد ذلك الكلي كلي العمل بأن يكون الحصة الخاصة. إلا أن هذا الارتكاز العرفي لم نفهم وجهه، فإن العرف أيضا يميز ويفكك بين كون القيد قيدا في مورد الإجارة وبين كون القيد شرطا مأخوذا كشرط مستقل والتزام ضمني ضمن ذلك الالتزام، خصوصا إذا كان مورد العمل العمل الخارجي لا العمل الذمي، فإنه في مثل هذه الموارد العرف يتعقل أن يكون المباشرة مأخوذا بنحو الشرطية، والشرط التزام مستقل، فيبقى متعلق الإجارة العمل الجامع بين المباشري والتسبيبي. غالبا اشترط بنحو الشرط المستقل أن يكون له حق الفسخ، مثلا إذا لم يعمل عملا لم يحقق الحصة الخاصة. التمييز بين القسمين أيضا عرفي ليس أمرا على دقيا على خلاف الارتكاز العرفي، فإن إرجاع الخصوصيات والقيود إلى الشرط الضمني المستقل عن مورد الإجارة هذا أمر عرفي أيضا. إذن فالتعليق الذي علقه المرزا في محله من أن ذاك التقسيم الذي التشقيق الذي سوف يأتي ينبغي إسراؤه هنا أيضا في مورد الإيجار على الأعمال، فيقال بالبطلان بموت أحدهما إذا كان قيد المباشرة قيدا في مورد الإجارة، لا ما إذا كان شرطا ضمن عقد الإجارة التزاما مستقلا ضمن عقد الإجارة. هذا ما يرتبط بهذا الفعل. نكتفي بهذا المقدار ونتحدث حول قليلا حول هذه الحوادث التي تلم بالمؤمنين وبالشيعة هذه الأيام وبالمنطقة، الحوادث التي تؤثر على كل قلب مؤمن وقلب مسلم له أقل إحساس بالشعور بالإنسانية ومن بقي له ضمير. الأحداث التي تلم اليوم في المنطقة أحداث خطيرة من نوعها، لعله في خلال هذه السنين أو عشرات السنين الأخيرة التي مرت في العالم الإسلامي مثل هذه الأحداث والحوادث لم تقع بهذه الضخامة. الشيء الذي ينبغي أن يلفت انتباهنا نحن جميعا أن وقوع هذه الحوادث تكشف عن الكثير من العبر والدلالات التي لا بد للإنسان المؤمن والمسلم أن يستفيد من هذه العبر في خلال مسيرته وحياته وتكليفه الشرعي وجهاده وأدائه للخدمة في سبيل رسالته ودينه، خصوصا العلماء الذين هم أول من يتوجه إليهم التكليف والمسؤولية. هذه الأحداث يمكن أن تعالج وينظر إليها، هذه الحادثة بالخصوص، وإن كانت هذه الحادثة أيضا ليست مستقلة عما قبلها من الحوادث، منذ بداية اندلاع الثورة الإسلامية وقيام الثورة الإسلامية المباركة في إيران وانتصارها، ثم مسألة الحرب التي شنها هذا الطاغوت المجرم في العراق على الجمهورية الإسلامية وما أعقب ذلك من ويلات ودمار وظلم واضطهاد في الداخل وقتل العلماء والمراجع، إلى أن انتهت في الحوادث التي نحن نعايشها اليوم، هذه الحرب التي تدمر كل أخضر ويابس في المنطقة، ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ما هو المصير الذي كتبه الله للمنطقة وللناس في الذين يعيشون في هذه المنطقة، خصوصا أولئك المساكين والمؤمنين والشيعة والمسلمين الذين يرضخون تحت نير هذه القوى الشريرة في المنطقة، سواء في الجانب العراقي الذين يعيشون في سجن العراق الكبير تحت كابوس طاغية صدام، أو الذين يعيشون في الجانب الآخر، فإن أولئك أيضا مسجونين في أيدي حكامهم الجائرين، العملاء الظالمين الذين جاءوا بهؤلاء الكفرة والكفار إلى المنطقة. هذه الأحداث أو هذه الحادثة بالذات يمكن أن تلحظ تارة تلحظ من زاوية تاريخية ربانية باعتبار على ضوء ما يوجد في الروايات ويوجد في التحليلات الدينية حول مصير الظالمين ومصير الظلمة، وهذا زاوية للنظر إلى هذه الحادثة. من هذه الزاوية خصوصا لمن يراجع ويشاهد ويطالع أو يطالع الروايات التي تنبئ عن أحداث خطيرة في آخر الزمان، هزات للمنطقة مثلا وللمسلمين وللمؤمنين وللفاسقين، صراع الكفرة والفساق بعضهم مع البعض، هذه زاوية للنظر إلى هذه الحوادث. من هذه الزاوية ربما يوجد هناك رغم كل المرارة الموجودة في هذه الحوادث وفصول هذه الأحداث، ولكن فيها في الشيء لعله ذاته هو الذي يجعل في إزاء هذه المرارة وهذه الشجون والأتراح يوجد هناك بصيص نور، ذاك قد يؤدي إلى أن الإنسان يتحمل هذا الشيء في سبيل ذاك، وهو الاشتياق إلى أن يكون هذه إن شاء الله نهايات المخاضات للمؤمنين والمسلمين في هذه المنطقة وبداية عهد جديد، وهو أحد انتشار الإسلام وانتشار التشيع في العالم، انتشار النور الرباني في الأرض إن شاء الله، بالتمهيد لظهور صاحب الأمر إن شاء الله. هذه الأمور التي قد تجعل الإنسان يتحمل تلك المرارات والمآسي التي يشاهدها والتي يقع فيها إخوانه، أهل بيته، أرحامه الذين يعيشون في العراق، يعيشون في سائر المناطق القريبة أو داخلة في ساحة الحرب أو القريبة من ساحة الحرب. وهذه زاوية من النظر. هناك زاوية أخرى وهي زاوية الزاوية العقلية أو العقلائية السياسية لتحليل هذه الأحداث. تلك زاوية غيبية، الزاوية الأولى زاوية مربوطة بعالم الملاحم والفتن وبالإنباءات والبشارات أو القضايا التي تنبئ بها الروايات. زاوية ثانية زاوية ظاهرية، الزاوية التي الإنسان ما دام يعيش في هذه الحياة ومزود بالفكر والعقل لا بد أن يزن الأمور ويحللها بهذه المقاييس الظاهرية ويتحرك على هذا الأساس، ويجعل هذا ميزانا للتحرك ولتشخيص تكليفه الشرعي. فإننا مكلفون بأن نزن الأمور من خلال هذه الظواهر، إلا ما ثبت بدليل قطعي أو دليل تعبدي خلافه. بحسب الزاوية الثانية والتي هي موضوع بحثي، تعرفون أن هذه الأحداث قابلة للتحليل، التحليلات المختلفة. جملة من المحللين حللوا هذه الحوادث أو هذه الحادثة على أنها بنحو بحيث كانت النتيجة بصالح النظام العراقي ولو من دون قصدين بالتبع، ودعوى أن هذا النظام الآن يقف أمام الاستكبار العالمي وأمام الصهيونية وأمام الكفار في المنطقة، فينبغي دعم هذا النظام، ينبغي مثلا مساعدته بأي شكل، ونسيان كل ذاك التاريخ الأسود الذي فعله هذا المجرم ونظامه الأسود في المنطقة من الويلات، من القتل والتشريد للمؤمنين، قتل العلماء، قتل المراجع. وأن الإنسان يتناسى هذا كأنه تاب وارتدع، الآن أصبح خالد بن وليد وأصبح حر بن يزيد الرياحي، وهذه الكلمات التي أطلقت هنا وهناك وطبل لها أيضا بعض الإذاعات وبعض أجهزة الإعلام المغرضة في العالم. وهذا تحليل، هذا التحليل هو التحليل الذي يحمل شعارا، الشعار الذي يحمله لعله لا بأس به، هو شعار ضرورة مكافحة الاستكبار واليهود في العالم وجعل المحاربة والعداء مع أمريكا ومع الاستكبار العالمي ومع الصهيونية الأمر الأول والأهم من كل قضية أخرى. لكن هذا رغم ما فيه من ظاهر ومن شعار ظاهري يتضمن نتيجة سيئة جدا. من حسن الحظ السيد القائد والسيد الشيخ رئيس الجمهورية خلال هذين اليومين بينا تحليلا جيدا في الواقع لتوضيح زيف هذا المدعى، من يحمل هذه الدعوة وهذا الشعار رغم أن الشعار صحيح لكن تطبيقه في هذا المورد تطبيق غير صحيح. هذا التطبيق يعني بحسب النتيجة الزج بالثلة القليلة جدا من المؤمنين والمسلمين، الزج بهؤلاء في معركة كلا طرفيها وقطبيها يقومان على الباطل على أساس الباطل، كل منهما هو كافر في واقعه ويمثل معسكر الكفر والإلحاد والمقابلة مع الإسلام، مثلا أحدهما صغير والآخر كبير، مثلا أحدهما تولد من الآخر، أحد الباطلين تولد صنيع الباطل الآخر، ذاك الباطل الأم، أم البطلان وأم الكفر وأم انحراف، ذاك الشيطان الأكبر، هذا الشيطان الأصغر الذي تولد من ذلك الشيطان الأكبر واستقام به بحسب الحقيقة، استطاع أن يحصل على ما يحصل عليه منه. هذا أيضا سيئة من سيئات ذاك الشيطان، إلا أن هذا أيضا شيطان، ومن امتيازاته على سائر الشياطين والأبالسة أن هذا الشيطان وهذا الطاغوت له معنى اسمي، حينما استقام واشتد انفصل عن أمه وأراد أن يستحكم، يصبح له الموقع المستقل بخلاف الشياطين الأخرى. أولئك يبقون مرتضعين من ثدي ذلك الأم وغير منفصلين عنه عنها. ومعاني حرفية صرفة محضة. الشياطين الأخرى في المنطقة من أيادي الاستكبار العالمي وعملاء أمريكا كلهم حالاتهم حينما يتأمل الإنسان فيها يجد أنها حالات تشبه المعاني الحرفية فيه التي قرأتموها في علم الأصول. لا يستقلون عن المعنى الاسمي أمهم التي هي المعنى الاسمي في الواقع. ولهذا بكل أمر نهي موقف تجدون أنهم يتكيفون حسب مواقف الشيطان الأكبر. وفي كل قضية أيضا يعني يستنجدون به كما استنجد فهد وأمثال فهد في المنطقة بأمريكا وجاء بهؤلاء الكفار إلى المنطقة. لكن هذا الشيطان شيطان له معنى اسمي رغم أنه تولد عن ذاك واستقام به واستقام عوده به بما أخذه من إمكانات في قبال الجمهور الإسلامي استطاع أن يستفيد من تلك الفرصة فيستقيم هذا يتقوى حينئذ أصبح يهز رأسه حتى أمام ذلك الشيطان الأكبر ويحاول أن يكون له الموقف القائد للمنطقة. طبعا هذا الخلاف أيضا ليس خلافا ليس بمعنى أنه أراد أن يستقل عن الشيطان الأكبر وإنما أراد أن يكون هو ممثل لإرادة الشيطان الأكبر في المنطقة. وهناك شواهد كثيرة على هذا على أن المعركة الحقيقية النزاع الحقيقي والخلاف الحقيقي حول من يكون له الدور في تجسيد إرادة الشيطان الأكبر في المنطقة. يعني صدام واقعا لم يكن يريد أن يكون في قبال أمريكا في القضية وإنما كان يريد أن يكون هو المعتمد المطلق في المنطقة ولو من أمريكا. هناك شواهد كثيرة تدل على أن صدام كان مستعدا في بداية الحرب قبل أن يدخل يفكر في الدخول. تعرفون جميعا كشفت الإذاعات والصحف كشف الإعلام عن هذا الشيء أن صدام أخبر السفارة الأمريكية في العراق أنه يقصد الهجوم على الكويت. لماذا هذا الإخبار؟ هذا الإخبار معناه أن درجة الصلة بين هذا النظام وبين أمريكا بهذه المرتبة بحيث يستأذن. ومن هنا بعد ذلك أيضا أراد أن يحمل الشيطان الأكبر أنه هو كان وراء تشجيعه أو دفعه إلى أن يقتحم ويدخل الكويت. هذا معناه أن هذا الشيطان هذا أيضا كان مستعدا يمثل إرادة أمريكا وتعامله مع أمريكا كان تعامل من منطلق عميل في الواقع مع سيده الأكبر. لكن الاختلاف إنما نشأ من قبيل أن أخوين قد يقع الخلاف بينهما وينجر الخلاف إلى الأب. كل منهما يريد أن يكون هو خليفة الأب هو وريث الأب هو المعتمد عند الأب هو الوكيل المفوض المطلق من قبل أبيه في فرض تجارته في أمواله فيدخل في صراع مع أخيه الآخر الأصغر منه أو الذي يراه أقوى منه حينئذ. وقد يجر الأب أيضا إلى المعركة فيقع مقابل الأب. وإلا واقع هذه المعركة لم يكن بهذا الشكل. وهذا المسألة أتصور أنها واضحة جدا. علاقات صدام ونظام صدام المجرم بأمريكا خلال الحرب والإمكانات الهائلة التي كان يستحصلها واستحصلها بالفعل من أمريكا بشكل مباشر أو من خلال الأنظمة التي كانت في المنطقة تدور في فلك أمريكا وتمتثل أوامر أمريكا في خدمة صدام. هذه مسألة واضحة جدا وهذه العلاقة كانت باقية إلى الأخير بل حتى بعد الدخول في الكويت أيضا كان هناك استعداد في النظام العراقي المجرم أن يتعامل مع الاستكبار حول هذا الموضوع. لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يعمي الظالمين وأن يجعل بأسهم بينهم أن ذاك الشيطان الأكبر لم يكن مستعدا أن يكون لهذا الصنيع الشيطان الصغير الذي هو صنيعه يكون له هذا الدور الكبير في المنطقة، إما لحساب الشياطين الأخرى لحساب سائر أولاده وصنائعه في المنطقة الصغار، أو خوفا من نتائج أخرى، خشية من أن هذا الصنيع يوما ما، لأنه يختلف عن سائر صنعائه، لأنه صنيع شرس له شراسة، له كما أشرنا معنى اسمي إلى حد ما وتطور وضعه، أو لضغوط من قبل مثلا بعض لإسرائيل مثلا التي هي صنيعة أخرى مدللة ومعززة عند الشيطان الأكبر، يعطى هذه الإمكانات الضخمة لصدام، ثم صدام أيضا يستولي على الخليج على الكويت، هذا معناه خلق كيان يعني قد يكون الآن مو أكبر مو أقوى عسكريا من إسرائيل، لكن بالقوة قد يكون حينئذ أقوى من إسرائيل على الأقل، من الإمكانات البشرية والمادية والاقتصادية تجعل هذا الشيطان حين تجعل هذه القوة في المنطقة قوة تعادل إسرائيل ولو بعد فترة، خصوصا مع اهتمام النظام العراقي بتحصيل الأسلحة المتطورة حتى الأسلحة الذرية حتى الطاقة الذرية. لذلك حينئذ إذا استطاع صدام أن يحصل على المفاعلات النووية وبالتالي يستفيد منها في الآلة الحربية والعسكرية، حينئذ سوف تكون في ولو بعد فترة أقوى من إسرائيل. إسرائيل أيضا مدللة عند الغرب عند أمريكا بالخصوص، بضغوط من قبل هذه الصنايع الأخرى الموجودة في المنطقة. وقبل هذا إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وسنة الله في الخلق أن الظالمين بالتالي يذوقون نتائج ظلمهم في الدنيا قبل الآخرة. أصبح هذا الذي كان بحيث لم يرضى أمريكا بهذا الامتداد وهذا التوسع وهذا الانتشار، وحاول أن يقص من أطراف هذا الشيطان الصغير الذي بدأ يتعملق في المنطقة ويتكبر. ولعل هذا كان قبل بداية الهجوم على الكويت، هذه الحالة كانت واضحة أو كانت بادية في الواقع، وجملة من الأحداث السياسية التي وقعت قبل فترة الهجوم تشهد على وجود شيء من هذا القبيل. بعض الفضائح التي نشرتها بعض أجهزة الإعلام في الخارج في أمريكا وفي إنجلترا، بعض الموضوعات التي بعضها كانت مفتعلة لكن بعضها أيضا كانت معلومة لديهم لكن نشروها، نشرها جاء في هذه الفترة، وإلا كانت لعلها واضحة لأجهزة الاطلاعات والأمن في أمريكا أو في غير أمريكا. القضايا التي نشروها في ذلك الوقت، الإعازات إلى الدول المنطقة بعدم المساعدة أكثر مما ساعدوا العراق من الناحية المادية والمالية، بل هناك حتى بعد الأشخاص الذين كانوا يتابعون الأحداث السياسية في المنطقة بعد الدخول في الكويت، كان هناك على أساس ينعقد مؤتمر سداسي بين الرياض وبين العراق وبين مصر والكويت وبلد آخر سوريا لعله بلد آخر، ولحل هذه المشكلة وإعطاء العراق والتفاهم مع العراق حول ما يريده من الكويت جزيرة بوبيان أو أراضي أخرى لكي يتراجع. هذا المؤتمر السداسي الذي قرر والذي صادف مع المؤتمر القمة العربية لعله في القاهرة، وهناك في أثناء ذاك المؤتمر ألغي رأسا هذا المؤتمر السداسي، وصار على أساس ذلك شجار بين مسؤول المندوب العراقي في مؤتمر القمة مع المندوب الكويتي، وأعلن عنه الصحف والإعلام بعنوان معركة الصحون. هناك شواهد أو دلالات على أن هذا الإلغاء كان تحريك مباشر من أمريكا ألغي ذاك المؤتمر السداسي من أجل هذا. أمريكا يعني وجدت أن هذا الصنيع له بالأمس الآن بعد مو من المصلحة أن يبقى بهذا الشكل بهذه الضخامة وبهذا الاستعداد في المنطقة، هذا خلاف مصالح سائر وخلاف رضا سائر صنائعه في المنطقة من إسرائيل وإلى دولات الخليج والكويت ومصر وحكومة الحجاز وغير ذلك من الأمور. إذن فواقع هذه المعركة معركة بين باطلين، النزاع الحقيقي فيه ليس نزاعا بين من يقف أمام الاستكبار من أجل أن لا يقبل الاستكبار، يرفض الاستكبار ويريد أن يقيم مثلا الحرية والعدالة فضلا عن الإسلام، حتى الحرية إنسان حياته مليء بسحق الحريات وسحق العدالة وسحق هدر الكرامات والحرمات، هذا أين يعرف معنى العدالة؟ كيف يمكن يحتمل في حق النظام أن يكون وقوفه في قبال أمريكا وإسرائيل من أجل تطبيق العدالة مثلا ومن أجل تيام الحرية إلى المنطقة؟ هؤلاء الذين يتشدقون بذات الشعار ويطرحون ذات الشعار يبدو أنهم إما لا يعرفون حقيقة صدام تغترهم الشعارات والظواهر، أو العياذ بالله يوجد هناك غرض آخر من وراء طرح هذه الشعارات نحن لا نفهم، موقف صدام وموقف وحياة صدام وتاريخ صدام وإيدولوجية صدام منهج صدام في العمل هذا الإنسان المجرم واضح، لا يشك أي إنسان لحظة في أن هذا كان والآزال وسوف يكون، ولا يعقل في حقه التوبة، التوبة يعقل في إنسان له بقية إنسان من الإنسانية لا إنسان مركب من أشرس الحالات النفسية والتي لا يعقل في حقه شيء من هذا. حتى الآن الذي يقوم هذا النظام بطرح هذه الشعارات الإسلامية من أجل خداع أمثال هؤلاء في المنطقة من المسلمين، حتى الآن حتى اللحظة الفعلية يقوم بالاعتقالات الواسعة للمؤمنين في العراق والضغط على المؤمنين والضغط على الحوزات الحوزة العلمية في النجف وعلى علماء الدين في النجف، أشخاص الذين نحن نعرف جيدا بالأمس أبو سمعتم أو اليوم عن إذاعة بغداد أنه بيان من علماء المسلمين في الصحن الحيدري، نحن نعرف أن هؤلاء كثير من هذه الأسماء التي ذكروها هم من الذين يعرفون صدام بشكل جيد ومن غير الممكن باختيارهم غير المحتمل في حقهم أنه باختيارهم يصدر منهم أقل كلمة في حق دعم نظام صدام، ليس هذا إلا بالإجبار والإكراه والضغط والتهديد والتوعيد. أشخاص كثير من هؤلاء أصلا في الأمور الواضحة الحقانية بين الإسلام وبين أمريكا لم تصدر منهم كلمة في شجب أمريكا أو في دعم الإسلام، كيف الآن حينئذ يتعقل في حق الناس كثير منهم أصلا بعيدين عن السياسة قضوا وأمضوا أعمارهم جميعا في النجف بلا أن يعرفوا السياسة ويدخلوا في السياسة، وإذا الآن يصدرون بيانيات في ردع الوهابية وردع الحكم الحجازي أو تأييد صدام، هذا في الواقع نتيجة إعمال الظلم وإعمال الضغط وإعمال إذن فهو في حتى هذه اللحظة التي يعيش فيها لعله آخر حياته هذا المجرم مع ذلك لا يترك منهجه في الظلم وهدر الكرامات والحريات بحيث يضغط على أمثال أفرض الأخوة الذين هم من علماء من طلبة النجف يعرفون أفرض أمثال السيد عبد الأعلى السبزواري لم يكن إنسان يعطي بيانيات في شيء مسائل لأن نقل عنه بيانية من هذا القبيل، هذا حتما صار هناك ضغط صار هناك إصرار تهديد توعيد، هناك اعتقالات واسعة الآن في العراق، بعض القادمين من بعض المدن ينقلون أن هناك اعتقالات للمؤمنين، لا يزال في هذه اللحظة الحرجة جدا التي يعيشها هذا المجرم لا يترك حالة الإجرام والظلم والاعتقال، يعتقل المؤمنين فرد واحد من مجموعة الآلاف الذين من الشباب الذين سجنوا خلال هذه السنوات 20 من حكمه الأسود 22 سنة الآن يحكم، واحد من هؤلاء لحد الآن لم يفرج عنه مع أنه لو كان هذا إنسان يفكر في هذه القضايا إذا ما يكون قد خلصوهم بلي. حتى من كيف يعقل في إنسان لا يزال متلبس بهذه الجرائم والعداء مع الإسلام وقتل المؤمنين وسجنهم وحبسهم وتشريدهم؟ أصلا هذا النظام هذا المجرم لا غير مستعد أن يعطي فرصة للنساء والعوائل والأطفال أن يهاجروا إلى إيران. الآن المجاميع من النساء والأطفال متكدسين وراء الحدود يمنعهم النظام العراقي أن يأتون إلى إيران، بل يمنع إيصال الإمكانات والأرزاق لهم، يحاول أن هو يستلم الأرزاق لكي يصرفها على الجيش وعلى أجهزة الأمن والاستكبار والأمن القمعية للنظام نفسه. إذن هذه مسألة واضحة جدا، كانت من البداية أيضا واضحة، لم يكن يحتاج إلى توضيح، لكن خب وقوع هذه التشويشات في الأذهان والأفكار أدى إلى أنه يتصدى المسؤولون السيد القائد بالخصوص إلى توضيح هذه النقطة، وكان توضيحه إنصافا رائعا جدا وتحليله دقيقا من هذه الناحية. في الوقت الذي هذا الشيء أيضا لا يعني أن الطرف الآخر أنه يراد من هذا الكلام دعم الطرف الآخر، وأن هذا هذه الحرب هذه الغارات المدمرة للإنسان للأرض للإمكانات لكل شيء للحياة الاقتصادية والحياة المدنية أن هذا شيء أيضا مقبول. يعني لابد من أن يوضح كل الأمرين، أن كل الطرفين باطل ويمثلان الكفر والاستكبار العالمي، وأن أحدهما أكثر يعني أكبر من الآخر، وإلا الاتجاه اتجاه المقابلة مع الإسلام سواء في ذاك الطرف أو في هذا الطرف. لابد من أن يكون المؤمن حذرا، تكون الدولة الإسلامية حذرة. خب الدولة الإسلامية بحمد الله لها من القيادة الحكيمة والرشيدة التي تعين دائما في كل موقف واقع أن تسدد من قبل الله سبحانه وتعالى وتتخذ الموقف الصحيح. العلماء والفضلاء والطلبة وخصوصا الإخوة العراقيين أيضا أو حتى غير العراقيين الذين يعيشون هذه القضايا من منطلق الشعور بالمسؤولية والاهتمام أيضا لابد أن يحددوا واقعا هذا الشيء، يفهموا هذه الحقائق بشكل دقيق ويتحركوا من هذا المنطلق، بحيث في الوقت الذي نشجب فيه هذا الحالة الحربية التي اتخذتها أمريكا في المنطقة والتي تساوق دمار الشعب العراقي واقعا، الله يعلم أنه ماذا سوف يكون نتائج إذا استمرت هذه الحالة، الحالة المعاشية للناس، الحالة مقدمة على أخطار كبيرة، ربما تتحقق مجاعات في العراق، تتحقق حالات كوارث غير قابلة للتحسب في المستقبل، وهؤلاء الأشرار والكفار والأمريكان وعملائهم في المنطقة معروفين، ليس لهم أي درجة أي مقدار من الرحمة والشفقة. يدل لو كانوا ناس يفكرون عن الدفاع عن اغتصاب الكويت أو عن المظلومين أو عن هذا، ما أكثر الظلم الذي وقع على الجماعات المجاميع البشرية. هؤلاء كانوا مو فقط ساكتين، كانوا يؤيدون النظام العراقي، المجازر التي ارتكبها النظام في شمال العراق في حرب في حلبشة في أماكن أخرى، المجازر الذي هم ارتكبوها في تاريخهم الأسود الذي يتشدقون به ويجعلونه مدنية وهي وحشية في الواقع وإجرام، هذا كله واضح. هؤلاء لا يهتمون بهذه الأمور، ولهذا مستعدين من أجل حفظ مصالحهم في المنطقة، حفظ الحكام المربوطين بهم، حفظ صنائعهم كآل الصباح وآل الفهد وهؤلاء الخبثاء المنافقين، مستعدين يبيدون الشعب العراقي، خصوصا حينما يعني صار هناك حالة أشبه بالإحراج بالنسبة لهم مع ما صار، لعلهم استدرجوا بهذا الشكل، صار استدراج لهم إلى نتيجة لم يكونوا يريدوها أيضا من البداية بس وقعوا فيها، مستعدين حينئذ لحفظ هذه مصالح أو لحفظ كياناتهم، لحفظ سمعتهم، لحفظ قضاياهم، يرتكبوا أبشع الجرائم ولا يهمهم، يهون عليهم قتل الناس بهذه الغارات الجوية التي هي اليوم سمعتم من الإذاعة أن عدد الغارات بلغ 17,000 غارة خلال هذه العام 9 أيام والعشر أيام، 17,000 غارة على هذا البلد وهذه المساحة الصغيرة. هذا الله يعلم ما لا ينتج من دمار، من قتل، من إبادة لبلد بكامله إذا استمرت هذه الأمور. الإنسان لابد أن يدرك يعني القضيتين إدراكا واعيا ويتخذ الموقف الواعي، الموقف الذي تمليه عليه مسؤوليته الشرعية في الوقت الذي يدين فيه واقعا ويفضح هذه القضية، يعني يفضح هؤلاء الكفار وعملاؤهم الذين جاءوا بهم إلى المنطقة. في نفس الوقت أيضا يدرك أن الطرف الآخر لا يحصل هناك دعم لنظام صدام، لا ليس المقصود أن يدعم نظام صدام، وإنما لابد أن يدعم الشعب العراقي المسلم، ويكون هناك توجه للفصل بين تفكيك بين وضع الشعب ونصرة الشعب المظلوم. هذا الشعب الذي الله سبحانه وتعالى ما أدري لأي سبب لأي حكمة قدر لهذا الشعب هذه النهاية الغريبة العجيبة وقع أن تكون نهايته بهذا الترتيب. لابد هناك حكم لهذه القضية من ناحية الله سبحانه وتعالى، لا يصدر منه شيء، لا يصدر في الوجود شيء إلا بإرادة.